بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين مع نهاية السنة، وما زلنا في سفر الخروج إصحاح 21. بس جاي في بالي أكلمكم قبل السفر عن ضرورة أن احنا نقرأ الإنجيل باهتمام مع السنة الجديدة. يعني الليلة دي وبكرة آخر ساعات من السنة، بيبقى الواحد يعني حاسس كده عاوز يرجع لربنا، وعاوز يفرحه، وعاوز يشكره على كل اللي عمله، وعاوز ياخد خطوة لقدام في حياته الروحية. من أهم القرارات اللي تاخدها في حياتك هو أنك تدي وقت للإنجيل، واللي ما خدش القرار ده في حياته يبقى لسه ناقصه كتير قوي. لأنه كلمة الله حسب تعريف أو تعبير الكتاب قادرة على خلاص نفوسكم. الكلمة المقبولة يقول كده في يعقوب: اقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. يعني الخلاص مرتبط بقد إيه الكلمة دي مغروسة. وكلمة مغروسة لما نحطها جنب كلمة مثلا فتشوا الكتب، الأمر الإلهي اللي قاله ربنا يسوع في يوحنا 5، يفوقنا احنا مش بنفتش الإنجيل، احنا كلام ربنا مش مغروس، احنا نعرف قرينا حافظين شوية آيات قصص الكتاب سمعناها قبل كده، بس مش هو ده المطلوب. عشان نتغير وكلمة ربنا تخلصنا لازم ندي وقت أطول من كده. خلونا نتفق إنشاء الرب وعشنا في 2015، تعالوا نتفق كلنا الحاضرين والسامعين أن احنا نوصل نص ساعة كل يوم في قراية الكتاب. نص ساعة هتفرق معانا كتير قوي. هنا مش مهم تقرأ إصحاح ولا 10، تقرأ جزء صغير ولا جزء كبير، تقرأ عهد قديم ولا عهد جديد، المهم أنك تقرأ بنية الاستفادة. احنا مش عاوزين نقرا كمعلومات، احنا عاوزين نقرا ونشوف انا فين من الكلام ده ربنا عاوز يقول لي منه ايه، لان هو ده اللي هيخليني ادخل السماء في الاخر. كلمه ربنا قادره على خلاص نفوسنا لو عملناها، لو فهمناها وعملناها. وكلام ربنا مش صعب، حتى لو في الكتاب اجزاء تبدو صعبه، النهارده في تفاسير. وكلمة ربنا زي الوليمة، خد منها اللي انت عاوزه. في واحد يقول بخلص سفر الأمثال وأقرأ تاني، حلو براحتك، زي واحد عجبه طبق عمال يأكل منه، كل براحتك خلاص، يبقى انت برضو بتاكل الإنجيل ومستفيد، طالما كل مرة تقرأ تطلع بحاجة، حتى لو قعدت في الأناجيل سنين عمرك وماله. لكن طبعا لما نشوف قرايات الكنيسة نشوف الوليمة اللي الكنيسة بتحطها، حتة من بولس على حتة مثلا من بطرس في الكاثوليكون، على أعمال الرسل، على مزمور، على إنجيل، التوليفة دي تورينا بقى الأم الشطرة إزاي تحضر وليمة دسمة لأولادها وفيها المشهيات والمغذيات وفيها كل حاجة. خلونا ندخل على سنة جديدة نعتذر، إن احنا نعتذر لربنا، نقدم توبة ان احنا ما اديناش للانجيل حقه. فاظن اغلب الناس ما بتديش للانجيل حقه، وكثير منكم يحب يسمع لكن ما يحبش يقرا. طالما ربنا مديك وقت وصحه وعينين، لا يفضل تقرا كمان، لا تكتفي ان تسمع، لان لما بتقرا بنفسك وتركز ويمكن معاك قلم وتخطط، الكلام اللي هتقراه لنفسك بنفسك ممكن يقعد في قلبك اكتر من اللي تسمعه في وعظ. ده كويس وده كويس، احنا مش بنقول ما تسمعش، لكن بنقول نحتاج كمان مع السمع القراية. في ناس تدخل على السنة الجديدة بنية انها مثلا تقرا الكتاب كله وتعمل برنامج عدد اصحاحات، كويس. في ناس تدخل على السنة الجديدة بنية انها تدرس اصفار محددة، بالذات الاصفار اللي عمرها ما درستها. وزي ما بقول لكم في كتب وفي سيديهات، النهاردة احنا في زمن سهل انك انت تلاقي يعني مراجع، وسهل تلاقي تفسيرات، فتدخل على الاسفار اللي انت يمكن عمرك ما دخلتها. تدخلها من خلال المساعدات دي، عشان تقول مثلا في يناير هخلص صفر كذا، فبراير هخلص صفر كذا، خلصوا بالتفسير. في واحد يدخل بنية انه هيحفظ، يقول انا كل يوم هحفظ آية مهما كانت الظروف، وهكتب كده في الأجندة 365 آية وراجعهم كل أسبوع. ده يطلع بثروة، ده لما يعمل كده يبقى غني جدا، غني روحيا، لأن الكتاب شبه نفسه باللآلئ، وشبه نفسه بالغنيمة، والكتاب شبه نفسه بالكنز. طب ما اللي هيعمل كده هيبقى غني روحيا، ويخرج من كنزه، تعبير ربنا يسوع، جددا وعتقاء. اللي هيقرأ الإنجيل بانتظام بنية الاستفادة هيحس أنه كان جعان وشبع، لأن ربنا نفسه وصل في كلامه بأنه أكل، وجد كلامك فأكلته، كان كلامه كليل الفرح. كمان مش بس تقرأ القراية المعتادة اليومية، وده كويس ومهم قوي، كمان خلي الإنجيل هو الحل الأول في حياتك لكل حاجة. تبقى متضايق، سيب اللي في ايدك واقرا الانجيل. تبقى حيران، سيب اللي في ايدك واقعد اقرا الانجيل. تبقى قلبك قافل من حد، سيب كل حاجة وامسك الانجيل واقعد ساعة. هتلاقي الانجيل بيعمل كل حاجة، بيعالج القلب الضيق، بيعالج النفسية الحزينة، بيعالج الحيرة والظلمة، بيعالج احساس عدم الامان والخوف. الانجيل بيعمل كل حاجة، كل حاجة الإنجيل ممكن يعملها. كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارق. واحد يقول طب العهد القديم في حاجات ساعات زي اللي احنا بندرسها الفترة دي، الشريعة وكده. صدقوني التعبير اللي قاله بولس الرسول، قال كل الكتاب موحى به من الله ونافع. نافع يعني ايه؟ ما تقولش الكلام ده ما يخصنيش، لازم ممكن تطلع منه بحاجة، حتى لو بدل الوهلة الأولى. طب أنا فين والكلام ده فين؟ معلش، ما هو ربنا هو ما بتغيرش، عهد قديم عهد جديد هو. فأنت بتفهم ربنا من الإنجيل، تعرف إرادته في الإنجيل، تسأل نفسك وانت بتقرأ الإنجيل، يا رب عاوزني أعمل إيه بالظبط. فكل اللخبطة اللي جوه الواحد الإنجيل يعالجها. فيبقى عندك الإنجيل ده زي دولاب الأدوية، اللي قال المعنى ده القديس أنبنطونيوس، قال الإنجيل زي دولاب الدواء، تبقى عارف على طول التعب ده علاجه الحتة دي. لما تبقى مثلا متضايق تروح تقرأ المزامير الفلانية، أو تقرأ رسالة فيليب، أو تقرأ مثلا موعظة على الجبل. لما تبقى يائس شوية ومحبط تقرأ الحتة اللي فيها وعود الله. لما تبقى يعني شخصيتك فيها عند، روح اقرأ سفر يونان، كان بيعند برضه وتعادل وبقى حاجة عظيمة أوي. إذن كل حاجة هتلاقي لها حل في الإنجيل. كمان من المناسب أن احنا نتبادل الفايدة في الإنجيل زي اللي بيعزم التاني على حاجة حلوة. يعني عادة كانوا بيوتنا إيه؟ اللي تطبخ طبخة حلوة تبعت للجيران وتبعت للقرايب، أو اللي عاملة حفلة تبقى عاوزة إيه؟ الناس تشاركها الأكلة. طب أنت لما تاخد آية حلوة ليه ما تقولهاش لأهل بيتك؟ ليه ما تقولهاش لكل شخص بتشوفه من حبايبك؟ تفرحهم بالآية، ما هي الآية دي ليك وليهم، والأكلة الحلوة دي نازلة من السماء، من نازل من السماء، ما تاكل وتشبع أخواتك كمان. ولو عملتوا كده هتلاقوا ان احنا بنتبادل هذا الغنى الروحي، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح، يبقى احنا بنغني بعض وبنغذي بعض، وحتى يبعدنا عن الكلام اللي ملوش لازمة وتبادل المسجات البطالة اللي ملهاش لازمة وهكذا. كمان يا أحبائي الإنجيل لما يشغل الواحد صدقوني بيسطر على البيت كله. يعني ما أجمل البيت المسيحي اللي رب الأسرة يلم بالأسرة ويفتح الإنجيل ويقول لهم النهاردة هنقرأ إصحاح كذا، وكلهم وقت الإنجيل أهم من وقت الأكل، يجتمعوا لقراية الإنجيل. ولو في شباب بقى أو يعني مش أطفال يتبادلوا الرأي، طب ربنا قال كده ليه؟ طب ده نعمله إزاي؟ طب ما تيجي نطلع بتدريب مع بعض ناخده الأسبوع ده. وحتى لو أنت يعني ما انتش يعني محاضر في الكتاب ولا مفسر ولا وماله، الإنجيل بيشرح نفسه. كل ما تقرأ أكتر كل ما تفهمه حتى من غير مجهود، لأن الروح القدس اللي كتب الإنجيل ساكن فيك، يعني عندك مدرس خصوصي قاعد جواك طول الوقت. فمجرد تفتح الإنجيل وتقول له يا رب فهمني، مبارك أنت يا رب فهمني عدلك، نور لي برك، وانت بتقرأ هتلاقي الروح القدس يقول لك. ولو احترت في حاجة عندك التفسير وعندك أقوال الأباء. خلونا نقول في 2015 أول وعد نوعد به ربنا الليلة دي إن احنا ندخل على الإنجيل إيه بغيرة أكثر من كل سنة، وباتفاق كده مش عاوزين يوم يروح مننا، ومش عاوزين معنى جميل في الكتاب يضيع مننا، وياريت كل الآيات نحفظها ونفكر فيها. نكمل كلامنا في خروج 21، وصلنا العدد 15. طبعا الجزء ده يبدو صعب، في ناس كتيرة ما كانتش تقرأ، لكن احنا بنعمة ربنا بنسهله على قد ما نقدر. ما زلنا بعد ما ربنا عرض الوصايا العشر بيعرض لموسى تفصيلات الشريعة، وقلنا المرة اللي فاتت ان الشريعة اليهودية هي الأقرب إلى الشريعة القانونية للحقوق والواجبات والتعاملات على الأرض. ليه؟ لأنه في الوقت ده ما فيش مملكة لسه، ده شعب يحكمه الله، فمحطوط له نظام قانوني زي أي لائحة دستور وقوانين لأي دولة. وعشان كده احنا في المسيحية غير اليهودية، المسيحية مش دولة ولا حكومة ولا مملكة ولا لها قانون أرضي، المسيحية هي حياة الإنسان يحياها في مثالية، يبقى شبه المسيح، يمشي مع أي دولة ومع أي حكومة ومع أي جير، ويبقى مريح لكل الناس ومثالي في كل شيء. لكن بالنسبة لليهودية طبعا هنا ده شعب يخضع على الله، بنسميه شعب الله، فله شريعة. وقلنا كمان أن الشريعة دي تمثل أول خميرة للعدل على الأرض. يعني إيه؟ كل القوانين الموضوعة خدت من الشريعة دي، قوانين الوضعية لما ترجعوا مثلا لتركيبة القانون الروماني أو القوانين اللي اتحطت في أزمنة، كلها جت بعد موسى، يعني ده من 3500 سنة، فنقلوا عن القوانين دي في وضعهم للدساتير والقوانين. كنا بنتكلم في منطقة قتل إنسان لإنسان، وصلنا عدد 15 يقول ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا. طبعا لأن قبلها بيقول اللي يموت إنسان يتقتل، وقال اكرم أباك وأمك. هنا بقى حط حاجة خاصة بالأب والأم، أنه لو تطاول الإنسان مش بس لم يكرم أبويه، إنما وصل إلى الضرب يقتل، وبعد شوية هيقول لو وصل للشتيمة لوالديه يقتل. شوفوا إكرام الوالدين كان عالي قد إيه، لأنه حتى في العهد الجديد يوصي يقول هذه أول وصية بوعد، اللي ما يكرمش والديه لا يمكن يكرم ربنا، ما يعرفش يكرم ربنا، زي ما يقولوا اللي مالوش خير في والديه مالوش خير في حد. الوالدين مهما كانت عيوبهم هم برضو بداية وجود الإنسان، والوالدين لازم يكونوا تعبوا معاك حتى لو أثروا معاك وهم بشر. وانت لو اكرمت والديك هتلاقي اللي يكرمك لما تكبر. واكرام الوالدين يعبر عن تواضع وتقدير، صفة التقدير دي تطلع من قلب متواضع بيقدر، لكن اللي ما يقدرش يبقى متكبر، يبقى مش شايف غير نفسه. واحيانا طبعا بعيد عننا بالضرب والكلام الصعب ده، لكن برجع تاني اتكلم في الاكرام نفسه. الأيام دي بالذات أيام الأعياد الإكرام مهم، والسؤال على الوالدين مهم، لكن كمان القديس بولس قال ينبغي أن الوالدين يصخرون للأولاد وليس الأولاد للوالدين. يعني إيه؟ نصحتنا للكبار ما تستنوش كتير من عيالكم، خليكوا دايما أنتوا كبار، ادوا ما تستنوش، ادوا حب وادوا اهتمام وادوا نصيحة حلوة وادوا تشجيع. الولاد يأثروا خلاص، ما تقعدوش تعاتبوهم وتعنفوهم، لأنه مش هينفع خلاص بعد ما كبروا، أي كلام مش هيبقى مفيد. استمر أنت ككبير تدي، الصغير يقدر أو ما يقدرش، كفاية ربنا مقدر. ينبغي أن الوالدين يصخرون للأولاد، يعني دايما أنت اللي تدي، لكن ككبير كأب ما تستناش تأخذ حاجة، ما تستناش، لأن أحيانا الوالدين لما ينتظروا الإكرام بزيادة تبقى متعبة للشباب أو الأولاد. ساعات يبقى الشباب مشغولين زيادة، ساعات يبقوا فعلا أنانيين ما نقدرش ننكر، لكن ما يصحش أن الكبار يطلبوا يشحتوا الحب، يعني لا ما يصحش، خليكوا كبار زي ربنا. ربنا في مثل الابن الضال، مع أنه يستحق هذا الأب كل إكرام في المثل لأنه مثالي، إنما الاثنين متعبين، الأولاني خد الفلوس وطفش، والتاني بيرد على أبوه رد وحش، لكن الأب طيب مع الاثنين، خد الأولاني بالحضن أول ما رجع وطلع يحايل التاني عشان يدخل يفرح بأخوه. لكن هل بحث هذا الأب عن كرامته؟ لو كان فكر في كرامته ما كانش قبل التايب وما كانش طلع للمشاغب التاني، لكن هو كان متواضع لم يفكر في نفسه. خلينا كأباء وأمهات ما ننتظرش الإكرام كتير. برضو حاجة تانية أقولها هنا كناحية تربوية، احترام الأب للأم والأم للأب يجبر الأولاد على إكرام والديهم، وعدم احترام الأب للأم أو الأم للأب ينقل عدم الإكرام للوالدين. يعني الأب اللي يغلط في امرأته قدام عياله منتظر إيه؟ هيجي اليوم اللي عياله لا يحترموا مامتهم ولا يحترموه لأن هو نفسه غلط قدامهم. لكن لما يشوفوا الأولاد أن في احترام متبادل بين الكبار يطلع عندهم ميل طبيعي للاحترام والإكرام. من سرق إنسانا وباعه أو وجد في يده يقتل قتلا. برضو حكايات الخطف دي، شوفوا القانون اللي حطه ربنا، كانوا ليه خطف بقى؟ سرق إنسانا يعني حالة خطف، وبعدين كانوا يسرقوا ويبيعوا يقتل. ليه؟ لأنه هو هنا بياخد حاجة مش حقه، دي حياة إنسان، وهو ده اللي يردع الحكم الرادع اللي يخلي الحكاية دي ما تزيدش. خلينا نقول برضو حاجة، لما يكون الحكم ضعيف أو القانون ضعيف يدعو لمزيد من الأخطاء. زي مثلا تكون في حاجة المخالفات فيها بسيطة، اللي يحصل إيه؟ كل الناس تخالف، لكن لو المخالفة جديدة كله يكش. فهنا لما يبقى حكم من يخطف إنه يقتل، طبعا كله هيخاف لأنه بدل الحكم ده هيتنفس. من شتم أباه أو أمه يقتل قتلا، يبقى بعد ما قال من ضرب نزل لكمان لمستوى من شتم. وده يفكرنا بحاجة مهمة، لما ربنا يسوع له المجد في العهد الجديد ذكر سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ابتدى يحللها ويقول أما أنا فأقول لكم من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، من قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. لأنه في ناس بتقول في فرق كبير بين العهدين، لا، العهد القديم بيقول اللي بيشتم أقرب الناس زي والديه يموت، وفي العهد الجديد ربنا بيقول مش كفاية ما تقتلش ولا تشتم ولا تغضب، في الحالتين بتبقى مستوجب الحكم برضه. صحيح المسيح بيعلب مستوى الوصية لأنه ده العهد الجديد، عهد الكمال أو ناموس الكمال، لكن كمان نفس الامتداد، نفس الريحة، نفس الطعم، إن أي خطية مرفوضة. وهو إيه اللي بيوصل لقتل؟ بيوصل للضرب. وإيه اللي بيوصل للضرب؟ الشتم. وإيه اللي بيوصل للشتم؟ الغضب. فيبقى بلاش تغضب من أساسه، عشان لو ما غضبتش مش هتشتم ولا تضرب ولا تقتل. وإذا تخاصم رجلان فضرب أحدهما الآخر بحجر أو بلكمة ولم يقتل بل سقط في الفراش، خناقة يعني. فإن قام وتمشى خارجا على عكازه يكون الضارب بريئا. بريئا هنا يقصد به لا يقتل لأنه عاش، المضروب ما ماتش، لو مات اللي ضارب يتقتل لأنه من قتل يقتل، ده تعبير شريعة موسى. لكن هنا يحصل إيه؟ إلا أنه، شوفوا الحكمة برضه، يعوض عطلته وينفق على شفائه. يعني اتنين مسكوا في خناق بعض، واحد اتعور قعد له أسبوعين في السرير، الشخص الضارب يبقى مسؤول على نفقة علاج الآخر والأسبوعين دول، يبقى برضو ايه مصاريف علاجه ومصاريف بيته على الشخص المعتدي، يبقى فيه هنا غرامة، في زي جنحة مش جناية، معرفش بيسموها ايه دلوقتي، لكن حاجة شبه كده، يعني مش هيطلع بريئك منه ما ماتش يبقى خلاص، لا، طب ما هو أخطأ في حقه، تسبب له في ضرر، يبقى يتحمل هذا الضرر. إلا أنه يعوض عطلته، عطلته هنا دي مش أجازة، يعني إيه؟ الأجازة يعني اللي اتفرضت عليه أنه قعد في السرير فترة بسبب العلقة، وينفق على شفاء. وإذا ضرب إنسان عبده أو أمته، المرة اللي فاتت خدنا نظام العبيد وقلنا أنه كان أعلى درجات من نظام العبيد العادي، يعني ربنا ما لغهوش مرة واحدة، لكن حاول يدي كرامة للعبيد ويخلي السادة يتعاملوا معهم كناس محترمين بشر متساويين في القيمة، وده كان مقدمة لإلغاء بقى نظام العبيد ده. إذا ضرب إنسان عبده أو أمته بالعصا فمات تحت يده ينتقم منه، يبقى مشك منه عبد، كان عند الرومان بقى وعند الشعوب التانية العبد ده يموتوه محدش يحس بيه ولا يفرق، لا هنا في انتقام، ما قالش نوع الانتقام، وتركت للقاضي نفسه القاضي اليهودي، لأنه ممكن يكون مثلا العبد ده قتل حد فسيده بيعاقبه نتيجة اللي عمله، فإذا كل كيس كل حالة هتبقى لها حيثيات، فقال ينتقم منه، مش معنى أنه عبد أنه كده يموت براحته. ولكن إن بقى يوما أو يومين لا ينتقم منه لأنه ماله، يعني إيه هنا مقصود به؟ لو كان الضرب ده نتيجة عبد مسيء بيغلط غلطات كبيرة من حق سيده يؤدبه، فهنا القضية في مساحة برضو من الحرية للتأديب شوي. وإذا تخاصم رجال وصدموا امرأة، حد يستغرب من التفاصيل بس هو ده اللي كان بيحصل، فكانوا يبقوا مش عارفين يعملوا ايه بالظبط، في ناس تدي بقى أحكام قاسية جدا وفي ناس أحكام متسهلة، فبيستنوا ربنا هو اللي ايه يدي الحكم المعتدل الحكم الحقاني. هنا وصف خناقة من نوع آخر، مجموعة ناس بيتخانقوا، خبط واحدة ست حامل، هنا بقى اللي مات مين؟ الجنين، لا الست ماتت ولا الرجالة ماتوا، طب وهو الجنين ده ايه بقى، بتحسب ولا ما يتحسبش؟ وده يورينا انه من وقت العهد القديم في احترام للنفس الإنسانية حتى قبل الولادة، لأن في الزمن ده كان الإنسان لا يعترف بإنسانيته قبل ما يتولد، فما كانش فيه مشكلة من عمليات السقط والكلام ده، لا هنا واضح أنه في اعتراف بقيمة الإنسان حتى قبل الولادة. يقول صدموا امرأة حبلة فسقط ولدها ولم تحصل أذية، واحد يقول إزاي لم تحصل أذية ولدها سقط، مقصود الأم عاشت أو ما حدش اتصاب تاني، لكن الطفل نفسه هو اللي إيه مات. يغرم كما يضع عليه زوج المرأة، يعني زوج هذه الست اللي هو أبو الولد يدفع الطرف الآخر غرامة زي ما هو عاوز. هنا بقى أوريجانوس واحد من أباء التفسير الكبار بتوع زمان بيبص للأمور دي كلها من زاوية روحية، يقول يعني إيه خناقة خلت واحدة حامل تسقط؟ قال النفس الحامل هي النفس اللي جواها كلمة ربنا ولسه ايه ما طلعتش منها ثمر، خلي بالكم من التأملات الرمزية الجميلة. فيقول لما يحصل عدم محبة جو كله صراعات، النفس اللي خدت كلمة ربنا، كلمة ربنا تموت ما تتولدش، يعني ايه؟ تصوروا واحد مبتدئ في الإيمان دخل الكنيسة لقى الخدام مش بيحبوا بعض، يحصل ايه؟ يحصل له حالة سقط، يعني ايه؟ يعني كلمة ربنا اللي يدوب لسه بتغذيه وبتملى قلبه وخوف ربنا اللي بيكبر جواه حتة حتة يموت. ليه؟ اذا كان الرجالة اللي هم يعني المفروض مسؤولين بيتخانقوا، يبقى كلمة ربنا دي مش هتطلع للحياة، لن ينتج عنها حياة، هيحصل حالة سقط اللي هي فكرة العثرة، يعني ايه؟ هذا الطفل اللي لسه ما اتولدش يعني راح. وعشان كده تلاحظوا حتى لما المسيح اتكلم عن العثرة قال ويل لمن تأتي منه العصرة، وقال خير لذلك الإنسان اللي تأتي منه العصرة لو طوق عنقه وألقي في حجر بحجر راحة في البحر من أن يعصر أحد هؤلاء الصغار. لأن مين دايما اللي يتعور؟ مين اللي يعصر؟ الشخص اللي لسه يعيني بيمشي على رجليه. ما كلمة عصرة فأصلها اليوناني كعبلة. مين اللي بيتكعبل أسهل؟ الطفل، الطفل الصغير اللي لسه يدوب بيخطي خطوتين، ده أسهل واحد يتكعبل. الشخص المبتدئ في معرفة الله، الشخص الجديد على ربنا، لما يلاقي بتوع ربنا بيتخانقوا خلاص، يبقى كده الكنيسة أسقطته. هذه المرأة ككنيسة راح منها طفل بسبب الصراعات دي. ده بس بوريكم ازاي حتى الشريعة اللي تبدو أرضية حرفية، حتى أباء الكنيسة كانوا برضو بيبصلها من منظور روحاني. ساعتها قال على فكرة زوج الست هنا ده يبقى ربنا بقى، لأن المرأة دي إذا كانت الكنيسة وقع منها جنين يبقى ربنا بقى إيه؟ هيبقى صعبان عليه جدا، هيمسك هؤلاء المعلمين المتخاصمين وحسابهم عسير. فكان بيكلم أوريجينوس هنا عن التعليم الغريب اللي بيسبب شكل جوه الكنيسة ينتج عنه هلاك نفوس. فبيقول زوج المرأة يغرم، يعني ايه؟ هيدفعهم غرامة شديدة بسبب ان هما خسروا نفس غالي. كما يضع عليه زوج المرأة ويدفع عن يد القضاء، يعني الحكاية مش هتبقى منه للراجل، لا ده في قاضي في النص بيحكم. وان حصلت اذية، لو بقى في طرف مات، لو الست نفسها كمان ماتت. هنا بقى القاعدة الاساسية في الشريعة اليهودية في المعارك والصراعات والحاجات دي، إن حصلت أذية تعطى نفسا بنفس، عينا بعين، سنا بسن، يدا بيد، رجلا برجل، كيا بكي، جرحا بجرح. هنا العهد العدل الأرضي، ما هو ما ينفعش اللي قصادك يخسر حاجة وانت ما تخسرهاش إذا كنت انت المعتدي. وما زال دي قاعدة القوانين الوضعية كلها اللي هي الحق، الحق، الحقوق الإنسانية. طبعا ده مش ماشي في الدنيا قوي، بدليل ان في شعوب قوية بتستعبد شعوب ضعيفة، وفي واحد تلاقوه يعني سعره في بلده ملوش سعر، وواحد تاني اكمن بلده يعني ايه قوية شوية سعره، يعني لو حصل له حاجة تلاقي بلده تاخد في وشها 100,000 واحد تمن. ليه؟ ليه يعني؟ هو واحد قصاد واحد، نفر قصاد نفر، مفروض كده. يبقى ده يؤكد ان عند ربنا مفيش حاجة اسمها شخص اهم من شخص. النفس البشرية واحد، طفل زي شيخ زي ست زي بنت زي، في الاخر نفسا بنفس. اذا كل ما هو فيه نوع من التمييز العنصري بين جنس وجنس، او بين راجل وست، او بين كبير وصغير، او بين شعب وشعب، هو دخيل على فكر البشرية. نظام ربنا من الاول ايه؟ نفس بنفس، مفيش حاجة اسمها حد اغلى من حد، في الاخر الانسان هو الانسان. عينا بعين، لان في الخناقات بقى كانت عين تروح، كانت سنة تروح، كانت رجلة تتكسر، كان كي، وحط تفصيلات كتيرة عشان ما يسمحش الجماعة دول يزوغوا من القانون. ما تنسوش ان شعب اليهودي شعب غليظ الرقبة، وايه ما كانش بيسمع كلام ربنا. فمع الشعب العنيد ده القوانين الشديدة او الحاسمة الواضحة الرادعة ضرورية، لانه هو شعبه متعب. اما في العهد الجديد ربنا عاوزنا نبقى شبهه، شريعة الكمال. فطبعا ده كله بديهي، وده بقى الدول تعمله، لكن ربنا بيقول لنا التعاملات بيننا وبين بعض، حبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم. يعني برضو في ناس تسأل في الحتة دي تقول يعني الكلام ده هيمشي علينا بالظبط؟ هو يمشي علينا بس مش بدراعنا. يعني ايه؟ لو حد جه أذاني انا اسامح، لان ده تعليم العهد الجديد. لكن ان كان في قانون في البلد اللي انا عايش فيها تاخد بالحق المدني اللي هو ده اللي شبه ده من اجل سلامة العلاقات، لكن انا انتقم بنفسي، لا، ممنوع الانتقام في الفكر المسيحي. لكن من حق المدى المدينة او الدولة المدنية انها تاخد بحقوق الانسان، فالمفروض على الأرض اللي ياخد بحقك على الأرض الدولة اللي انت تتبعها، لو ما خدش بحقك ولا يهمك في اللي بياخد بالحق. يعني ايه؟ لو العدل ما استواش على الأرض، العدل الإلهي له معاد. ولو حاجة زاغت على الأرض، ما هو طبعا على الأرض في خداع أحيانا، ما يلاقوش دليل أو شاهد على جريمة ويكون المجرم حر. طيب ما حر كم يوم ولا كم سنة، بس هو العدل الإلهي إيه؟ أفكركم بكلمة حكمة قالها اللص اليمين. اللص اليمين ده راجل حرامي، يبدو أنه ياما عمل بلاوي وما تمسكش عليه، اتمسك في الآخر وحكم عليه بالإعدام. هو واللص التاني في الأول كانوا عمالين يتريقوا زي ما كل بيتريقوا على ربنا يسوع الصليب، وبعدين اختشى. اختشى لما لقى المسيح وديع جدا، ولما لقى في ظلمة، ولقى في ظواهر طبيعية، وشاف أتباع المسيح مثاليين. قال للص الشمال كلمة جميلة قوي، قال له نحن بعدل جوزينا. قال له بص، يعني أما انت ما بتخافش ربنا، احنا بنموت، طب خلينا نخاف ربنا على الاخر. اللي احنا فيه ده نستاهله ولا ما نستاهلوش؟ نستاهله. ان كنا زوغنا ياما من عدل بشري او عدل على الارض، لا احنا لازم نموت، لاننا يمكن قتلنا ويمكن عملنا. لكن ده ما عملش حاجة، مشاور على المسيح بعينيه طبعا لانه كان على الصليب. اما هذا فماذا فعل؟ ساعتها قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. اذا خلونا فاهمين انه في عدل على الارض، لكن العدل الكامل مش على الارض. في ظلم على الارض، وفي اخطاء كتيرة ما بتتحسمش على الارض، لكن ما بيفوتش سنين طويلة الا ونلاقي العهد الالهي او الوعد الالهي، لي النقمة انا اجازي يقول الرب. يعني سيبولي انا الانتقام. ليه؟ هو انا مش عادل؟ لما نسمع مثلا عن أسرة اتقتلت مسيحية، كنت فاكرين ربنا مش واخد باله؟ هو يبختهم راحوا السماء وراحوا شهداء وليهم إكليل كبير قوي، لكن هو ربنا هيسكت على الحق؟ مش ممكن، مش بيسكت، لازم هياخد بالحق، ده ربنا. إنما احنا هل ننتقم؟ لا، ما نعرفش الانتقام. احنا نصلي للأزونة يا رب اهديهم، ربنا ينور عينيهم، احنا نسامح زي ما تعلمنا، لكن ده ما يلغيش ابدا ان الهنا عادل، وهناك عدل الهي له معاده. واذا ضرب انسان عين عبده او عين امته فاتلفها، يطلقه حرا عوضا عن عينه. برضو واحد ممكن يعتبر القانون ده ايه، متشدد شوي. ما تنسوش ان احنا بنتكلم في زمن من 3500 سنة كان العبد ده يعامل معاملة اقل من الحيوان واقل من الجماد احيانا، فربنا بس ايه بيهذبهم شوية. فلو حصل ان عينه راحت، يبقى كده ايه، لازم ياخد حريته، لان هذا السيد قد ظلمه. لو خدناها من المعنى الروحي، ايه رأيكم في حكاية عين تروح قصاد حرية؟ تفكركم بايه؟ لما ربنا يسوع قال ان اعثرتك عينك ايه، اقلع، خير لك ان تدخل الحياة اعور من ان تلقى في جهنم النار ولك عينان. احيانا فكرة انك تشيل عينك بايدك، طبعا مش بالحرف، تكون هي دي مدخل حريتك. تصوروا واحد عينه بتشوف شهوات كتير، لخبطة كتير، طب ما هو مستعبد، هو عايش في عبودية مرة بسبب عينه المفتوحة دي. لو خسر عينه، طبعا بالمعنى الروحي مش الحرفي، انه قفل الشر، ما بقاش بيشوف العين الحاجات الوحشة، تحرر، خد حرية من الشهوات البطالة، زي ما قالها ربنا يسوع، قال سراج الجسد هو العين. لو عينك بسيطة ما بتشوفش الشر، يعني جسدك كله يكون نيرا، لو عينك مظلمة جسدك كله يكون مظلما. اذا هنا فكرة فقدان عين تدي حرية، معناها أحسن للإنسان أنه يغمض عينيه عشان يعيش في حرية مجد أولاد الله، من أنه يبقى له عينين مفتوحة وهو مستعبد للشهوات والملذات. إن أسقط سن عبده، يعني كسر سنه أو سن أمته، يطلقه حرا عوضا عن سنه. برضو إيه؟ نفس المعنى، أي أذية بأي درجة لأي عبد تبقى إيه؟ فدى حريته. فيبقى برضو هنا بيقيد السادة في التحكم في العبيد ويعطي كرامة، ويميل جدا لإطلاق الحريات، ودي زي ما قلت لكم كانت مقدمة لانتهاء نظام العبودية. إذا نطح الثور رجلا أو امرأة، برضو معلش محدش استغرب الكلام، ليه؟ لو رجعنا دلوقتي ممكن تشيل ثور وتقول حط عربية مس، يعني إيه؟ ما دلوقتي القضية حادثة عربية مش حادثة ثور، لكن في زمانهم كان الحاجات دي هي المعتاد، كلها قرى وعايشين مع بعض فلاحين، وده وارد كل يوم. إذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات، يرجم الثور ولا يؤكل لحمه، وأما صاحب الثور فيكون بريئا. عارفين لما تبقى حادثة بدون قصد، محدش يقدر يعني يسجن ولا يحبس ولا يقتل المذنب، لأن مفيش عداوة قبل كده ومفيش قصد. زي حوادث العربيات، طالما مفيش غرض ومفيش قصد، لو في إهمال في جزاء، لكن لو مفيش إهمال ممكن يطلع براء. شوفوا بقى الحكمة الإلهية، لأنه ممكن يكون في حتة إهمال. إمتى بقى؟ إن كان ثورا نطاحا من قبل وقد أشهد على صاحبه ولم يضبطه فقتل رجلا أو امرأة، فالثور يرجم وصاحبه أيضا يقتل. يبقى نفس الحالة بس ليها معيارين. لو دي أول مرة يبقى ما فيش ذنب، لأن التيران بتمشي فما كانش حد متوقع يحصل كده. لكن لو كانت حصلت قبل كده ونفس الثور ده عور حد وصاحبه مرضاش يموته أو يمنعه من الخروج من الحظيرة فخلاه يطلع تاني فتسبب في قتل شخص، لا هنا الشخص مسؤول بقى، مش الثور بس، لا هنا الشخص. عارفين زي ايه؟ زي واحد يكون شارب مثلا خمرة وبيسوق عربية وعمل حادث، لا هنا بقى ما اسمهاش ايه؟ قضاء وقدر، لا لا هو متسبب بإهماله في انه يخبط انسان يعمل له عاهة ولا يموته، يبقى هنا لازم يجازى. اذا نفس المبادئ اللي احنا بنسمعها حاليا اللي الناس وصلت لها بعد آلاف السنين من الاعتدال في الحكم، الحقيقة موجودة كمبادئ مسجلة في سفر الشريعة بقى لها 3500 سنة. الثور يرجم وصاحبه أيضا يقتل، وإن وضعت عليه فدية يدفع فداء نفسه كل ما يوضع عليه. ساعات يحصل يبقى يكون الناس دول غلاف، فبرضو يعتبروا أن الطور اللي نطح بني آدم ده خلاص بقى، يعني هنعمل ايه ما الراجل مات، فالعيلة تقول بدل ما التاني يموت هناخد فدية تكفينا بقية العمر كله، وايه يبقى الراجل ده هيدفع فدية عن نفسه. يعني هنا في اختيارين يخيروا الناس دول، فانه القانون بيقول اذا كان الراجل ده عارف ان الطور ده ممكن يعمل كده وسابه يبقى مسؤول عن الجريمة، مسؤول. طيب بدل مسؤول هيجازى، ممكن يقتل او تطلب منه فدية حسب بقى اللي حدد دي ايه اهل المتوفى. برضو وارب الباب للرحمة، ليه؟ حط حتة احتمال التسامح، وفكرة الفدية دي اصلها في الكتاب كتيرة عشان تشاور على ان اللي هيفدينا كلنا في الاخر ربنا بنفسه بتجسده ودمه على الصليب. ان وضعت عليه فدية يدفع فداء نفسه كل ما يوضع عليه، لان طبعا تعبير المسيح ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه، يعني لو واحد هيفدي نفسه يدي كل حاجة، لو طلبوا منه كل ما يملك فدى نفسه هيقول خده. وده يورينا قد ايه قيمة الفداء دي عالية وغالية، عشان تشاور لنا على ان ربنا يسوع نفسه فداء البشرية. او اذا نطح ابنا او نطح ابنا، اصلا هم كانوا ما يعتبروش للعيال في الزمن ده، مش اليهود عموما، البشر زمان قبل الحضارات كان الطفل ثمنه يعني ايه رخيص. لو نطح ابنا او نطح ابنا فبحسب هذا الحكم يفعل به، يعني ما تقولش منه مات كبير ولا مات صغير، نفس الحكم. ده يأكد تاني المساواة في نظر الله، ليس رجل ولا امرأة، ليس طفل وشيخ، الكل سواسي. ان نطح الثور عبدا او اما، يعطي سيده 30 شاق الفضة والثور يرجم، برضو في حالة ان الثور ده يعني ما كانش مؤذي قبل كده. وإذا فتح إنسان بئرا أو حفر إنسان بئرا ولم يغطيها، شوفوا حتى الأمور البسيطة دي، أن واحد يكون عامل حفرة وما غطهاش فوقع فيها ثور أو حمار. ولغاية زمن المسيح كانت التشبيهات دي واردة، فاكرين في موضوع يوم السبت لما اعترضوا ازاي يعمل معجزة يوم السبت، فقال لهم ايه، انت لو حمار عندك وقع في بير هتقول ده سبت ولا حد؟ هتروح تجري تطلعه. اذا ده اللي كانوا بيشوفوه في القرى كل يوم، انه حمار يقع في حفرة فلازم يقعدوا بقى يشيلوه يطلعوه. طبعا ده اعمال شديدة على يوم السبت يعني، لكن كان بيقول لهم انتوا بتعملوا كده كل يوم وما بتعتبرنوش نفسكم كسرتوا السبت. الانسان لما يتربط ما نفكوش يوم السبت بخطيئة يعني. إذا فتح إنسان بئرا أو حفر إنسان بئرا ولم يغطيها فوقع فيها ثور أو حمار، فصاحب البئر يعوض ويرد فضة لصاحبه والميت كله. هنا تلاحظوا إيه؟ السلوك الإنساني سلوك يعني قبل الشريعة كان بيسموها شريعة الغاب، يعني البقاء للأقوى زي الحيوانات. ربنا عاوز يعلم الناس تفكر في بعض، فكر في انه في حد تاني ممكن ينضر باللي بتعمله. عارفين زي ايه؟ زي واحد يجي في نص الليل، شباب مثلا، تلاقيه مشغل الكاسيت بتاع العربية ومش فارق مع الناس اللي نايمة في البيوت دي، او اوضة جنب اوضة، وتلاقي واحد عامل هوسة وفتح التلفزيون على الاخر. طب مش تراعي اخوك؟ فكرة مراعاة الاخر دي، وانك تتجنب انك تتسبب للاخر في تعب مهما كان، هي دي مبادئ الشريعة. انك حاسب لا تكون حفرت حفرة بتبني حاجة بتعمل حاجة، او كانوا يحفروا ساعات حفر للزبالة وبعدين تسيبها، ثم دي ممكن يقع فيها حد يتعور، يبقى انت كده بتفكر في مصلحتك ما فكرتش في غيرك. ليه؟ للأسف لغاية هذا الزمن في ناس أنانية جدا، تفكر ايه اللي عاوزاه وايه اللي يبسطها ولا تراعي احد، ملهاش دعوه باللي حواليها. ده في السواقه مثلا، في ناس كتيره كده تلاقي كل واحد بيفكر في مصلحته، عاوز يسبق وعاوز يدوس وعاوز يتخطى. طب ما الناس كلها مستعجل والناس كلها ليها مشاوير، طب ما تراعي الاخر. دي مبادئ انسانيه عاديه يعني، انك تراعي، انك ما تتعبش حد معاك. فصاحب البئر يعوض ويرد فضة لصاحبه والميت يكون له، يعني لو الحمار اللي وقع ده مات ياخده ويدفع ثمنه ويعوض عنه، لأنه هو اللي عمل الحفر الغلط دي أو البير ده. وإذا نطح ثور إنسان ثور صاحبه، ده دخلنا في قصة كمان، ثور موت ثور، طب ودي كمان هنعمل فيها إيه؟ ما هي دي خسارة، ده رأس ماله. لما تروحوا البلاد والأرياف، ده أنتوا لو شفتوا فلاح بيبكي على الثور بتاعه تعرفوا قد ايه الحاجات دي غالية جدا عليهم، طبعا راس ماله وحياته. فهنا لو طور موت طور، فمات يبيعان الثور الحي ويقتسمان ثمنه. حكمة ليه؟ ما ممكن يقولك وانا مالي، ما الترام بتلعب في بعض مع بعض، لا ما فيش وانا مالك، في الاخر في واحد متضرر وفي واحد ما خسرش، لا تتقسم الحكاية عليهم هما الاثنين، الطور الحي يقسموا يبيعوا ويقسموا ثمنه، والميت أيضا إذا كان ممكن يتاكل يقتسمانه. ولكن إذا علم أنه ثور نطاح، تاني فكرة الإهمال، لو هو عارف أن ده طور قبل كده له مشاكل وسابه، لا يبقى كل غلط على الراجل صاحب الطور التاني من قبل، ولم يضبط صاحبه يعوض عن الثور بثور والميت كله، يعني يجيب له طور جديد كامل، لأن أساسا هو عارف أن الطور ده المعتدي نطاح. بصوا إحنا نطلع بإيه من الكلام ده؟ المبادئ الإنسانية اللي الكتاب عاوز يدخلها لنا، أنه لازم تراعي أخوك، ولازم تفكر في مصلحة اللي قصادك قبل مصلحتك. ويمكن ربنا يسوع حط ده كله تحت شعار كبير في العهد الجديد قاله وحفظه لنا، قال إيه؟ قال كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا به. لو انت في موقف الخاسر، انت خسران، كنت تتمنى ايه من الكاسب؟ لو انت في موقف الخسارة تنتظر ايه من الشخص الكسبان؟ افضل اسلوب روح اعمل انت ده بقى لما تكون انت كسبان. فكر بالطريقة دي. يبقى احنا لو قعدنا نحط تطبيقات هنقعد 100 سنة، لكن في قاعدة ذهبية كده حطها ربنا يسوع، انك في كل الامور حتى لو ملهاش نص صريح فكر دايما بطريقة الاخر، لو انا مطرحه كنت هعمل ايه؟ كل ما تريدون ان يفعل الناس بكم، عاوز الناس تحس بالخسارة، طب حس بخسارتهم. عاوز الناس تحترمك، احترمهم. عاوز الناس توسع لك، وسع لهم. عاوز الناس يراعوا مشاعرك، راعي مشاعرهم. عاوز الناس يحسوا بيك في ألمك، حس بيهم في ألمهم. عاوز الناس يدافعوا عنك لما الناس تبقى ظالمينك، دافع عن المظلوم. يبقى أنت تقدر تعرف إيه المطلوب في كل موقف لمجرد القاعدة دي بس. زي عارفين لما يكون معادلة في الهندسة وعليها تطبيقات كتير قوي، معادلة في الفيزياء والهندسة، المعادلة دي تحكم حاجات كتير قوي. طبق بقى في كل التطبيقات، عندك قاعدة واحدة، كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. برضو دي تنفع تدريب للسنة الجديدة، أن في كل موقف حاول تحط نفسك مطرح الآخر. يعني جيب بالك شخص مريض وبعدين قلت بس أنا مشغول. طب لو أنت المريض وهو المشغول على طول تعمل ايه دلوقتي؟ عكست الموقف. مش كنت تتمنى انه يفضي 5 دقايق ويكلمك؟ لو انت المريض وهو عكسنا، مش كنت تتمنى يجي يزورك؟ طب يلا بقى سيب اللي في ايدك وروح زوره. اكتشفت دي ازاي؟ لما عكست الادوار، لما حطيت نفسك مكانه. واحد مثلا حصلت له مشكلة كبيرة، ممكن يبقى رد فعلك الحمد لله الضرر ما جاليش، طيب ماشي. لكن تعالى نتبادل المواقع، لو انت اللي حصل لك المشكلة دي كنت تنتظر ايه من الناس؟ يلا شوف بقى وفكر وروح اعمل اللي كنت منتظره. في الحالة دي هتلاقي نفسك عارف المسيح عاوز منك ايه في كل حاجة، لان هو اللي قال القعدة. هتقدر تفهم كويس ايه المطلوب مع كل شخص في كل موقف لمجرد انك انت بتتحرك بالقعدة دي، انك على طول بتحط نفسك مكان الاخر. يجي واحد مثلا غلبان يطلب طلب، انت تقعد تقول في بالك مش عارف كلام بقى من اللي ايه مش حلو ده. طيب فكر بس، لو انت كنت في ظروف، لو انت الظروف وصلتك للي هو فيه، كنت تتمنى الناس تتعامل معك ازاي؟ تفكر فيك ازاي؟ قبل ما تحكم وقبل ما تقول اصل وفصل، فكر في تبديل المواقع، لأن دي غلطة غلطها الغني في قصة الغني والعازر. الغني عمره ما فكر يستبدل موقعه مع العازر. العازر كان على باب بيته، بس طول عمره شايف نفسه غني ومرتاح والتاني فقير ومريض، وده وضع ثابت. وعمره ما فكر تتقلب المواقع. عارفين امتى تقلبت المواقع؟ لما الاتنين ماتوا، أصبح الغني هو اللي محتاج جدا والعازر هو اللي مرتاح جدا. بس للأسف، عارفين بقى لو الغني ده كان عارف يلعب اللعبة دي، يفكر بالطريقة دي وهو عايش، ما كانش بقى ده مصيره. لكن طول ما انت بتحط نفسك مكان الآخرين، تقدر تعذر، تقدر تستر، تقدر تخدم، تقدر ترحم، تقدر تساعد، تقدر تشجع، تقدر تعمل كل حاجة. ليه؟ لأنك على طول بدلت المواقع وقلت أنا مطرحه كنت هتمنى كده. برضو خلينا نقول لما يحصل حوارات فيها ذكر لأي شخص، ياريت عشان نتفادى خطية الإدانة وما أكثرها، واحد فيكم على طول في أي حوار تيجي سيرة شخص يقول طب لو إحنا كنا مطرحه كنا عملنا إيه؟ يفوق الموجودين، يصحي كل الموجودين، يعدل الموازين على طول. هتلاقي بقى اللي يقول لك ده إحنا كنا إيه هنعمل أكتر من اللي بيعمله، أو كنا يمكن محتاجين كذا وكذا، ويبقى بنفكر بطريقة صح. السامري الصالح غالبا فكر بالطريقة دي، لما لقى واحد مضروب في السك وبيموت جه في باله طب ما كان ممكن أنا اللي أكون مضروب وبموت وانا ماشي لوحده كان ممكن ده يحصل لنا. لو كان ده اللي حصل لي كنت هتمنى ايه؟ كنت هتمنى ان اي واحد مسافر يلقطني ويلحقني قبل ما اموت. فعلى طول عمل اللازم، عمل اللازم تمام، لانه عرف يحط نفسه مكان المضروب. كل ما تريد ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا. مراعاة الاخر دي مبادئ من العهد القديم، طبعا تتسامى في العهد الجديد. في العهد الجديد بقى انت بتبدي الناس على نفسك، تحب قريبك كنفسك. ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع، انه ايه، لا يرى كل واحد ما هو لنفسه، بل كل واحد ما هو لاخرين ايضا. ما تبصش لنفسك بس، بص لمصلحة كل اللي حواليك. اذا سرق انسان، احنا دخلنا في اصحاح 22، ثورا او شاة فذبحه او باعه يعوض عن الثور بخمسة ثيران. طب ما ممكن واحد يقول طب ما طر بطر وخلاص. لا، اصل دي سرقة، دي سرقة، ففي عقاب هنا للسارق. فبدل ما ينضرب ولا يتسجن عشان يحرم يسرق، هيعوض الطور بخمسة. طبعا لو ما لقاش هو نفسه بيتباع فهيبقى عبد، وعشان كده اذا من القانون رادع. وعن الشاب أربعة من الغنم، لأن الطور كان أغلى كتير من الشاة، فيعني بالنسبة لهم سرق الطور دي حاجة كبيرة أوي. إن وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم. يعني يتصور واحد بيسرق فمسكوه فدبت خناقة فمات الحرامي، هنا ملوش دم. ليه؟ لأنه مات وهو بيسرق. ودي على فكرة ليها معنى روحي. لو واحد بعيد عنكم خلصت حياته وهو يكره، او وهو يقتل، او وهو بعيد تماما عن التوبة، يبقى ملوش دم هنا. يعني ايه؟ يعني دم المسيح ما ينفعوش، ما هو ملوش توبة، ما هو مات في حالة الخطية. عارفين لو خد فرصة يتوب خلاص يبقى الدم يشتغل. لكن اذا كان مات وهو معتدي وهو قاتل، يبقى كده ليس له دم، يعني ملوش فداء، ملوش فدية طبعا، لأنه مات في حالة الخطأ. هل اللص الشمال ينفع نقول يدخل السماء؟ لا خلاص، لأنه مات وشايف المسيح بعينيه صحيح، لكن ما أمنش ولا طلب الرحمة، فيبقى هلك. فإن وجد السارق وهو ينقب، يعني هو في حالة السرقة، وانضرب يعني وهو بيتمسك ومات، يبقى ليس له دم. إن أشرقت عليه الشمس فله دم. شوفوا الرحمة، يعني رحمة حتى بالسارق. يعني ايه؟ يعني لو طلع على النور مسكوه بعد حالة السرقة، مش من حقهم يموتوا، لازم يتحطوا قدام القانون، لازم يحاكم محاكمة عادلة. طالما ايه الموضوع خلص وهو هرب بالغنيمة اتمسك، يبقى هنا طلعت عليه الشمس، يبقى ما ينفعش نموته خلاص، يبقى مفيش قانون. لا، هنا يتحاسب بقى على السرقة. فله دم، يعني لو اتقتل لا، يبقى هنا في نوع من العداء، والقاتل هنا يجازى. انه يعوض ان لم يكن له يباع بسرقته. يعني لو ملوش انه يعوض عن السرقه بالخمس تيران او الاربع خرفان او ايا كان نوع السرقه، لا ده لازم يتباع بسرقته. يعني ايه؟ ما هو في النظام ساعتها كان ممكن الواحد يتباع، فيبقى هو نفسه هيتباع وثمنه هيروح للسرق من. ان وجدت السرقه في يده حيه ثورا كانت أم حمارا أم شاة يعوض باثنين. يعني سرق ولسه ما الحاجة في إيده، تتاخد الحاجة ويدفع زيها عشان يحرم يسرق تاني. تلاحظ هو كلها بتتعامل مع ناس مبتدئة بتهذب النفوس، لأن لسه ما فيش نظام سجن لو تاخدوا بالكم، وما فيش دولة، وما زالوا في البرية بيتحركوا من بلد لبلد. اللي هيتعمل بس حاجة اسمها مدن الملجأ، كنا حكينا فيها المرة اللي فاتت عن القتل السهو، القتل دون عمد أو قصد. دي بقى الحالات اللي هيتعمل لها بلاد خاصة كده، الناس تهرب ليها عشان يبعدوا عن الطار والانتقام. آخر جزء النهاردة. إذا رأى إنسان حقلا أو كرما وسرح مواشيه فرعت في حقل غيره، فمن أجود حقله وأجود كرمه يعوض. هذه برضو ماشية في الظروف دي، اللي أي واحد يستحل حاجة غير، يستحل إمكانيات غير، عدم الأمانة، أنه مسرح غنمه في حقل بتاع جاره، طب ما الغنم بيأكل من الأرض، بأي حق عملت كده؟ يبقى في المقابل أجود أنواع المزروعات اللي في أرض المعتدي تتاخد منه. هي نفس مبدأ إيه اللي انت عملته يتعمل فيك، عشان الناس تبقى عارفة ان الحق حق والعدل عدل. ما زلنا بنشوف الحاجات دي بصور مختلفة دلوقتي، ان واحد يستحل امكانيات غيره ويعتبر انه ده يعني ما فيهوش حق. حتى صدقوني حق البلد، يعني لما واحد يرمي ورقة في الشارع، طب مش فيك الناس هيجي ينظف؟ طب انت ليه بتخلي ظهره ينحني؟ يعني ما ترمي انت الورقة في الزبالة، ليه تسيب حاجة ممكن تعملها غيرك يعملها؟ ما انت تحافظ على نظافة بيتك وبلدك، كل الناس هتتحافظ على بيوتها وبلدها، هتبقى البلد جميلة قوي. فهنا لو فكرنا في المبادئ نفسها هتلاقوا في تطبيقات تعم كل شيء. في واحد يبقى بيستغل شغله، يسحب اقلام ويسحب ورق ويسحب ويسحب، وفي وقت شغله يعمل تليفونات بالساعات. الحقيقة انت بتاخد فلوس على الساعات دي، كأنك انت بتستغل الشخص ده اللي موظفك. عدم امانة برضه، عدم امانة منك. لو في ساعة بريك ولا وقت للراحة اعمل فيه اللي انت عاوزه، لكن طالما ده وقت العمل الحقيقة من حق العمل عليك انك تلتزم بدورك. فهنا ده زي اللي مسرح البهائم بتوعه في حقل مش بتاعه، فبينتفع بأمور لا يملكها. ربنا يحمينا، لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين. ناخد آية واحدة، الآية بتاعت العهد الجديد، كل ما تريدوا أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. قولوا معايا، كل ما تريدوا أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. كل سنة وانتم طيبين، تفضلوا نصلي.